قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة تتكلم عن العبادة عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. وباسمكم جميعا نرحب مبتدأ بضيفنا الدكتور عوض القرني، فمرحبا بك دكتور عوض.
حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا.
ولعلك تبين لنا بعض الإشارات القرآنية التي تكلمت عن هذا المفهوم، مفهوم العبادة.
القرآن كله يتحدث عن العبادة، وشرائع الإسلام كلها عبادة، إما عبادة شعيرة مباشرة، وإما عبادة من زاوية الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت في أبواب المعاملات وأبواب الأخلاق والسلوك واللباس والسياسة، فهي تكون عبادة من خلال الامتثال لأمر الله والوقوف عند حدوده. والقرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات التي وصف فيها بأنه عبد الله، وهي أعلى الدرجات التي يمكن أن يوصف بها الإنسان. وأمره القرآن أن يعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قلنا نتحدث عن, عن, عن العبادة في القرآن الكريم، نحن نتحدث عن القرآن الكريم كله. والعلماء سموا بعض أنواع التوحيد، التنوع الاصطلاحي، توحيد العبادة، الذي هو توحيدنا لله سبحانه وتعالى بأفعالنا.
نعم.
سموه توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وأمر العبادة أمر أوسع من ذلك، لذلك قالوا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. الباطنة يعني أفعال القلوب، فكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى داخل تحت مسمى العبادة، إما بشكل مباشر أنها لا تكون إلا عبادة، وإما كما قلت بالنظر إليها من زاوية الامتثال لأمر الله. يعني مثلا الإنسان في اللباس، اللباس ذاته ليس بعبادة، لكن إذا الإنسان لبس اللباس ملتزما فيه بحدود الله، فمثلا لا يلبس ما يكشف العورة ولا ما يصفها ولا ما يكون فيه تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، ولم يلبس الرجل يعني ما كان فيه إسبال وسرف ومخيلة، ولم يلبس حريرا ولا ذهبا، يعني مثلا استجابة لأمر الله، فهو بلباسه هذا يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني من خلال هذه الزاوية. ولعل يعني هذا يكفي في موضوع الإشارات القرآن الكريم لباب العبادة، لأنها أمر واسع جدا لا يمكن الوقوف عنده.
السنة النبوية،
السنة النبوية أيضا، احنا لو أخذنا أحاديث الصلاة كلها وأحاديث الزكاة، أحاديث الصوم، أحاديث قيام الليل، أحاديث الذكر، أحاديث الحج، أحاديث التلاوة، أحاديث الصدقة، أحاديث الجهاد، هي كلها من باب العبادة، كلها من باب العبادة، بمعنى أن أكثر دواوين السنة تتحدث عن العبادة. لكن دعنا يعني نضع بعض الإشارات التي قد تحدد لنا بعض هديه صلوات الله وسلامه عليه في باب العبادة. من هذه الإشارات أولا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان في جميع منازل العبودية إماما للأمة كلها صلوات الله وسلامه عليه. غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يقصر نفسه على باب من أبواب العبادة فينظر إلى حظ نفسه وإن كان يعبد ربه، بمعنى إنسان يتوسع في باب الصيام وفي نوافله ولا يتوسع في غيره. لما؟ لأن نفسه ترتاح للصيام ولا ضير في ذلك، لكنه يعني قصر نفسه على باب من أبواب العبادة وعلى منزلة من منازل العبادة. شخص آخر في القراءة، شخص آخر في الذكر، شخص آخر في الصلاة. بينما المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يتنقل في جميع منازل العبودية، فكلما حط رحاله في مقام مقامات العبودية لاحت له أعلام مقام آخر ومنزلة أخرى، فشد الرحال إليها، فلا يزال سائرا إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وجميع مقاماته صلوات الله وسلامه عليه. فهو يعبد ربه في كل مقام بما يناسب ذلك المقام من أوجه العبودية والعبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا لم يتحقق هو الذي كان يتعاطاه صلى الله عليه وسلم أو فقال أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا العبودية. ومقام الشكر هنا الذي هو أعلى من مقام الاستغفار، الذي هو أعلى من مقام الاستغفار، مقام الشكر والثناء. فهذا نموذج وهذا مثال منه صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ذلك صيامه حتى نقول لا, 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 لا يكاد يفطر صلوات الله وسلامه عليه، ومثل ذلك في الذكر صلوات الله وسلامه عليه. فكان إمام الذاكرين، يعني كان يذكر ربه سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا كما وصف القرآن الكريم. ومثل ذلك تلاوته للقرآن، ومثل ذلك قيامه في الليل، ومثل ذلك إنفاقه صلوات الله وسلامه عليه، وجميع صور العبودية التي كان صلوات الله وسلامه عليه يتعاطاها. على أننا نحتاج للحديث عن منهجه صلى الله عليه وسلم إلى بيان أنه عليه الصلاة والسلام مع كما قلنا تنقله في جميع مقامات العبودية وإحاطته بجميع صوره
محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى ومرحبا بك دكتور عوض الأستاذ أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمامية سابقا. توقفنا عند قضية كيف نحيي روح العبادة بغض النظر عن نوعية العبادة.
بثلاثة أمور يعني إجمالا. الأمر الأول بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كلما أكثرنا الحديث عن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من خلال فقه كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة رسول الله وسير الصالحين من العباد بمعناها الشامل الواسع، وتفقه الناس وتعلموا، كلما أقبلوا على العبادة. الأمر الآخر بربط الناس ودنياهم بالدار الآخرة، وهذا أحد ملامح الحضارة الإسلامية، أنها حضارة تربط الدنيا بالآخرة، تجعل الإنسان يعمل هنا ويعلي ويبني وهو عينه هناك، يعلم الكشف الحساب النهائي هناك الذي هو تقوية أصول الإيمان في النفوس، تربية القلوب، تربية الناس على التقوى. هذا مما يعني يجعل الناس يعيشون روح العبادة كما أسميتها وجوهرها، ويراقبون الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتون ويذرون. الأمر الثالث هو كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعاهد الناس، فأهل العلم يتعاهدونهم، فمن كان غاليا يخففون من غلوائه، كما الثلاثة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، ثم قالوا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبالتالي أمر طبيعي يعني ألا يكون. فقامهم على أنفسهم، أحد مما أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رويدا جمعهم وجمع الآخرين الذين يمكن أن يتعرضوا لمثل هذا الشطط.
نعم.
وقال يعني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما قال له البعض أين نحن منك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال وإني لا أرجو أن أكون أتقاكم لله سبحانه وتعالى. ولما بعض نسائه أتينا إلى المسجد ونصبنا خيما لهن ويقمنا الليل، فلما يعني تعبت وضعت حبال تتمسك به، فقال يعني البر أردتن، وأمرهم بتقويض الخيام، قال عليكم من العبادة ما تطيقون فقط. كذلك إذا كان هناك جفاء بمعنى قصور ونقص نراه صلوات الله وسلامه عليه، يعني أيضا في هذا الأمر يدفع المتباطي والمتأخر، يأتيه المسيء للصلاة يصلي ثم يأتي فيسلم عليه فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيصلي ثم يأتي يسلم فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث قل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فيعلمه كيف يصلي، ويأتيه أناس يتخلفون عن حضور الجمع والجماعات فيقول لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر بحزم حطب، فآتي إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم دورهم أو بيوتهم أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندما نراعي هذه الجوانب المختلفة فنحن يمكن حينئذ أن نأخذ بأيدي الناس إلى المنهج السوي، مع ما ذكرناه قبل قليل من تفقيه الناس وتعليم الناس وتثقيف الناس وتقوية إيمان الناس وتقواهم ومراقبتهم لله سبحانه وتعالى، فيكثر إقبال الناس على أبواب العبادة وعلى شعائرها المختلفة.
معادلة الحياة الصعبة الصحة تعبير الصعبة، الإنسان والشيطان والعبادة، ما هي القاعدة النبوية في مثل هذا الأمر؟ ولكن اسمح لي أن يكون هذا الأمر بعد أن أوجه سؤالا للجماهير، ما تعريفك للعبادة؟ ما تعريفك للعبادة؟ نستمع إياكم لإجابات الجماهير ثم نعود مرة أخرى فابقوا معنا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
العبادة يعني كل ما يعمله المرء ويبقى طمانينة فيه وذكر الله وعمل عبادات ومن الصلوات ومن الزكاة ومن هذا يدخل الطمانينة لنفس الإنسان. آخر شيء يعني يوم يجي ينام إنه مطمئن، يعني لا أسب هذا ولا أخلص عبادته مع الله جميع العبادات، يعني
النواحي مثلا الأخلاقية السلوكية جميع النواحي يعني تشملها العبادة.
تعريف العبادة واجب إنسان كل مسلم معاملة حسنة الأخلاق الصلوات.
ظن البعض أن العبادة هي مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، هي حتى الابتسامة فيها عبادة وفيها أجر.
هي العبادة في كل أمور الدنيا، بالنسبة للصلاة والصيام والعمل والإخلاص في كل شيء يعتبر عبادة.
العبادة بالنسبة للإسلام عامة سلام بين الناس وبعضها، ود، احترام.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى. اعتذر الدكتور بتبيين القاعدة في الموافقة ما بين الإنسان والشيطان.
طيب،
والعبادة.
الله سبحانه وتعالى حدثنا في العديد من الآيات في العديد من السور عن المخرج مما يمكن أن نسميه المازق الذي يتصوره البعض، عندما قال تعهد الشيطان بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني أن يأتينا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن، فقال الله سبحانه وتعالى اذهب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم الشاهد في قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فسلطانه مقصور في الإغواء والإغراء، لكن ليس له قدرة على الإكراه والإلزام، بل الإنسان يمتلك القدرة على أن يرد كيده في نحره له الشيطان. ولذلك قال سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهو يقول يوم القيامة ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. استجبتم، لو لم تستجيبوا ما كان هناك لي عليكم من سلطان. فأنا أقول أن المسؤولية في المحصلة النهائية تقع على عاتق الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعين الإنسان الذي يستجيب لأمر ربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينير بصيرة الإنسان الذي يستجيب لربه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يكل الإنسان من الصادق التوكل على ربه لا يكله إلى نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه باستمرار أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين فيهلك. فنحن في حاجة إلى صدق التوكل والتجرد والأخذ بالأسباب والتوجه إلى الله والتحرر من نزغات الشيطان. وقد يثير أحابيله وشباكه في الطريق، لكن كما أخبرنا أيضا الله سبحانه وتعالى أن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تستنير بصائرهم ويرون الحقائق. وهذا الذي كان من حال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد حشد لنا من الأسلحة ومن يعني أجهزة المناعة ما يمكننا من الخروج من حبائل الشيطان، بل والنجاة من الوقوع فيها، سواء كان في العبادات أو في الاعتصام بالله أو في الدعاء أو في الذكر. الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة التي علمنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار على الأحوال المختلفة، كل ذلك يقينا بإذن الله سبحانه وتعالى من عقبات وعقابيل الشيطان
بإذن الله. تعليقك سريعا حول ما سمعت حول تعريف العبادة.
بلا شك أن
باختصار
أن كثيرا من الناس سيعرفون العبادة تعريفا جزئيا محدودا،
نعم،
بناء على فهم وإدراكهم، بينما العبادة كما قلنا قبل قليل هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
شكر الله لك. نختم بهذه القضية دكتور عوض. بعض الناس يطمئن لعبادة محددة فتطمئن نفسه ويبذل جهده في هذا المجال، فهل صحيح أن يقتصر نفسه على هذه العبادة دون العبادات الأخرى؟
الحد الأدنى الذي لا يعذر الإنسان بتركه في كل باب من أبواب العبادات ولا التقصير فيه هو الواجب.
نعم.
وما وراء ذلك فهو نوافل. فمن وجد نشاطا ووجد انطلاقا لباب من أبواب العبادة فهو في خير، ومن كان من أصحاب الهمم العالية والنفوس المتطلعة الذي يتنقل كما قلنا في منازل العبودية ومقاماتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الأكمل والأفضل.
شكر الله لك هذه الإشارة دكتور عوض، وأشكر لكم أنتم أيضا حسن المتابعة إلى هذا الحد. نصل إلى ختام حلقتي هذا اليوم، نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة.
صلى الله على محمد صلى الله عليه